رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في دار الندوة برلمان قريش.
في دار الندوة برلمان قريش. دار الندوة يجتمع فيها علية القوم من قريش للتشاور فيما يهمهم من أمر، يجتمعون فيها ويعرضون المشكلة التي يريدون لها حل، ثم يتشاورون في حلها. قريش لما رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا بالهجرة إلى المدينة، همهم الأمر كثيرا لأمور عدة. أولا أنهم يعرفون الأوس والخزرج بالشجاعة والتعود على الحرب لما كان بينهم من قتال شديد منذ سنوات عديدة، فإذا اصطحبت القبيلتان والفخذان اصطحب أبناء العم توجهوا إلى من وجهوا إليه، فإذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجههم حسب ما يراه مناسبا، عرفوا أنهم سيأتون إليهم ويقاتلونهم في عقل دارهم. ثانيا أنه لو لم يكن هناك حرب فتجارتهم بذهابها إلى الشام وعودتها من الشام إلى المدينة ليس لها طريق إلا عن طريق المدينة، عودتها من الشام إلى مكة عن طريق المدينة، وإذا كانوا ضد قريش فإنهم سيعترضون تجارتهم ويخسرون أموالهم لأنها ستمر بأهل المدينة ويصادرونها. ويوشك أن ينتقل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم فيكون عندهم دولة تغزو مكة، فحجبهم الأمر واشتد عليهم الكرب، ماذا يصنعون؟ فرأوا أن قتالهم للمسلمين فيه صعوبة لأنهم من قبائل شتى ومن أفراد وجماعات ما يستطيعون مقابلتهم، وإنما رأوا أنهم إذا قضوا على محمد انتهت هذه الفئة، ومحمد فرد واحد يمكن القضاء عليه في زعمهم وظنهم أنه أمر ميسور. كان عمه أبو طالب يذود عنه ويحميه ويدافع عنه، مات أبو طالب، فظنوا أنهم تمكنوا منه أنه في قلبتهم. وأبو لهب عمه الآخر هو معهم وساعدهم الأيمن، أي ما يريدون هو مطواع لهم. فرأوا أن يجتمعوا في دار الندوة ليخططوا لهذا الأمر وهو القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قضوا عليه انتهت الدعوة من أساسها. وكيف يكون القضاء عليه؟ هذا أمر صعب، خشية أن تثور بعض القبائل والأفخاذ من قريش في المطالبة به، لأن منهم المسلم يحميه بنفسه وماله وأهله وكل ما يملك، ومنهم الكافر يحميه نخوة وحمية جاهلية، مثل ما دخل معهم الشعب أناس من بني المطلب كفار، لكن دخلوا من باب الحمية، ومنهم أبو طالب كافر ومعهم حمية، فحزبهم هذا الأمر وهمهم هما شديدا، وتشاوروا ورأوا أن يجتمعوا في دار الندوة ويختاروا كبراء القوم حتى لا يكون في الكلام غوغاء ومشورة خاطئة ونحو ذلك. اختاروا من خيار القوم عندهم وكبراءهم، فقرروا أن يجتمعوا ذلك اليوم في دار الندوة. وما يعرضه علينا المؤلف رحمه الله تعالى في قوله في دار الندوة. نعم.
ولما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الدراري والأطفال،
لأن منهم من هاجر بنفسه فقط، ومنهم من هاجر بنفسه وماله، ومنهم من هاجر بنفسه وماله وولده حسب ما يتيسر لهم. نعم.
إلى الأوس والخزرج وقع فيه.
إلى الأوس والخزرج يعني في يثرب، لأنها كانت تسمى يثرب وفيها الأوس والخزرج، فخذ يعني ابن عم، وبينهم الحروب الشديدة الأوس والخزرج، وهم من القبائل القحطانية أصلهم من اليمن. نعم.
وقع فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، وأخذ القلق يساورهم بشكل لم يسبق له مثيل، فقد تجسد أمامهم الخطر الحقيقي العظيم الذي أخذ يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي.
كيانهم الوثني يعني العبادي، يعني لأنهم هم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضدهم في وثنيتهم. هم كما يقولون اعلوا هبل، وكما يقول لنا العزة ولا عزة لكم، يستخرون بأصنامهم وآلهتهم التي لا تنفعهم ولا تضرهم، ما تستطيع نفعهم ولا تستطيع ضرهم، فهي جمادات لا أرواح فيها. والاقتصادي الذي هو المالي والتجاري، لأنهم سيقفون في طريقهم. نعم.
فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد،
يعني أنه عليه الصلاة والسلام قوي البيان، يأتي بالكلام الطيب الجيد المقنع وحسن القيادة، يجمع بين الأمرين، منطق جميل وأسلوب جيد ثم قيادة حكيمة، لأنهم أدركوا هذا في هذه الفترة التي كان بين أظهرهم، وكانوا يعرفونه ويلقبونهم الصادق الأمين حينما كان صبي، حينما كان صبي يقولون له الصادق الأمين، وكيف بعدما تجاوز الأربعين. نعم.
وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله
يعني وثقوا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتخلوا عنه مهما يكون الثمن، كما سأل هرقل أبا سفيان قال من اتبعه يرجع وإلا لا؟ قال لا ما يرجع. يعني هكذا الدين إذا خالط الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ما يخرج منها بإذن الله، ويفتن الإنسان صاحبه بنفسه وماله وكل ما يملك، ثم ماذا؟ لأن عنده أشد ما يكون هو الموت، والموت شهادة في سبيل الله يتمناها، يعني أشد ما يكون هو يتمناه. الصحابي رضي الله عنهم هم ما يخافون من الموت، ولهذا قال الأنصار لما أسلموا رضي الله عنهم ليلة العقبة قالوا إن شئت الصباح يا رسول الله يسل عليه سيوفنا، ندعوهم إلى توحيد الله ليستجابوا أن قتلناهم الصباح ما نمهنهم. ثم ماذا؟ إن قتلنا شهداء وإن نصرنا الله فهو المؤمن، فلن نخسر ولا خسارة عند المسلم أبدا في جميع أحواله، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كل أمر المؤمن خير، غني يشكر الله جل وعلا، فقير يصبر، صحيح يحمد الله جل وعلا ويعطي من صحته بما يرضي الله، مريض يصبر ويتحمل فيؤجر، في جميع أحواله ما يخرج عن الخير أبدا مع الإيمان بالله. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هم خير القرون من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما في قرن من القرون يساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد القرن عامة، لا تقل إننا نفضل مثلا الصحابة على الأنبياء السابقين، لا، كما يقال الرجال خير من النساء، يعني عموم الرجال خير من عموم النساء، وإلا فقد يوجد في النساء امرأة تعادل آلاف الرجال. وكذلك نقول خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يوجد قرن لا قبلهم ولا بعدهم يساويهم أو أفضل منهم أبدا، هم خير القرون لمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا كانوا خير القرون وخالط الإيمان قلوبهم وامتزج مع دمهم ولحمهم لن يتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار أو من أي مسلم من المسلمين الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونهم أنه لن يتخلوا عنه. نعم.
ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من قوة ومناعة، وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح والتداعي إلى نبذ الأحقاد فيما بينهم،
يعني هم يعرفون أن الأوس والخزرج متعادين، الأوس والخزرج أعداء فيما بينهم، لكن يقولون فيهم عقلاء فيهم رجال إذا أتاهم الإسلام وأتاهم محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم معهم بالحكمة هم جديرون بأن ينبذوا ما بينهم من الخلاف ويلتفوا حول محمد صلى الله عليه وسلم ويكونوا جنده المطيع لا يعصونه في شيء، فهم فيهم خيار فيهم عقلاء فيهم رجال ثم أسلموا. فإذا خالط الإيمان القلوب امتزج مع المرء في دمه ولحمه وصار كله قطعة إيمان كامل. نعم. رضي الله عنه.
بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر،
لأنهم تحاربوا الأوس والخزرج حروب شديدة، وجيرانهم اليهود بعضهم مع الأوس وبعضهم مع الخزرج، وكانت الحروب تقوم لأسفه الأسباب، للكلمة يسمعها المرء من الآخر تثير الحرب، أو يصبه بسب بسيط فتثور الحرب بين القبيلتين كلها. نعم.
كما كانوا يعرفون مال المدينة من الموقع الاستراتيجي
هذا بالنسبة للنظرة الاقتصادية التجارية. نعم.
بالنسبة إلى المحجة التجارية التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام، وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر ربع مليون دينار ذهب سنويا، سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها. ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في تلك الطريق،
يعني ما تستمر التجارة إلا مع استقرار الأمن، لأنه إذا كان مثلا ما في أمن ما يستطيع الإنسان يحمل تجارته إلى الشام أو يحمل من الشام إلى مكة والطريق مخوف، ما يستطيع. نعم.
فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدهم.
نعم.
شعر المسلمين
لأنه كما قال قائلهم: والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم يا أهل المدينة يا أهل يثرب. يقول: ما نبالي نقاوم الناس كلهم، لكن أهل يثرب لا، ما نحب أن نحاربهم أبدا. يأتي بها على سبيل التقدير لهم وعلى سبيل المخافة منهم، لأنهم على الطريق، على طريقهم. نعم.
شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجع الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الخطر الذي أتاهم هو من دعوة الإسلام، لأنهم وقفوا ضدها ولو أرشدوا وأقلوا واستجابوا لما دعاهم الله جل وعلا إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نالوا سعادة في الدنيا والآخرة، لكن الشقاوة والعياذ بالله. نعم.
ففي يوم الخميس 26
وصاحب الشرك حتى وإن بصر في أمور دنياه والأمر والنهي والتجارة ونحو ذلك، إلا أنه في أمور الآخرة لا رأي له ولا إدراك، لو كان يعقل ما عصى الله جل وعلا وما خالف أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقال أن يماني دخل على معاوية رضي الله عنه وسلم عليه فقال: من الرجل؟ قال: فلان ابن فلان. قال: ممن؟ قال: من اليمن. قال له: ما أجهر قومك؟ قال: ولما يا أمير المؤمنين؟ قال: يقولون: اللهم ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم في هذا. قال: ما أجهل من قومي إلا قومك حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. هذا يماني قوي، قوي الحجة. ما أجهل من قومي إلا قومك، كفار قريش، هم كفار قريش الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. يعني لو رشدوا لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه ووفقنا للأخذ به ونحو ذلك، ما يقول: اللهم إن كان حق فأمطر علينا حجارة من السماء، وإنما هذا ظلام الكفر والجهل والضلال والعياذ بالله ومطاوعة الشيطان. نعم.
وفي يوم الخميس 26 من شهر صفر سنة 14 من النبوة،
يعني أواخر شهر صفر، لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في أواخر شهر صفر. نعم.
أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى.
يعني بيعة العقبة كانت في أيام منى، أيام منى في 11 و12 من ذي الحجة، فجزء من الحجة وجزء وشهر محرم وجزء من شهر صفر 26، تكون قرابة شهرين ونصف. نعم.
عقد برلمان مكة دار الندوة في أوائل النهار، أخطر اجتماع له في تاريخه، وتوافد إلى هذا الاجتماع،
يعني هي مكان البرلمان، مكان اجتماع الشيوخ وأهل الحل والعقد عندهم،
وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع سيار نورها عن الوجود نهائيا. وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش أبو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخزوم،
هؤلاء الذين حضروا لأنهم اختاروا أصحاب الرأي وأهل الحل والعقد، وبشرط أن يكونوا من سائر قبائل قريش، لأن قريش تفاعلت إلى قبائل كثيرة وبعضها ضد بعض، لكنهم أرادوا أن يجتمعوا كلهم ليكون الرأي للجميع حتى لا يخرج منهم أحد ضدهم يحاربهم، يريدون أن يتفقوا على رأي الجميع للقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم.
وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش أبو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخزوم،
على زعيمها واللعين أبو جهل ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأراح الله المسلمين منه في موقعة بدر الكبرى، تسلط عليه شابان من شباب المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا في موقعة بدر خرجوا صغار ما كانوا يريدون إلا أبا جهل، بس ما لهم غرض إلا فيه لأنه عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفونه ولو رأوه ما عرفوه، لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قرشي يقول نظرت فإذا على يميني شاب، فقال يا عم أين أبو جهل؟ فقلت وما تريد منه؟ قال والله إن نظرت إليه لن يترك أحدنا الآخر، لن تزول قدمي حتى أقضي عليه ويقضي علي. فقلت انظره أنا حياته دله عليه، والتفت إلى شعره فإذا شاب آخر من شباب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، يا عم يقول لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، أين أبو جهل؟ فقلت وما تريد منه؟ قال والله إن رأيته لا تفارق عيني عينه حتى يقضى على الأول منا، أقضي عليه ويقضي علي. فقلت هو ذاك، فابتدره الشابان رضي الله عنهما وارضاهم وقتلوه. قلت ما بينكم وبينه؟ قالوا ما نعرفه إلا أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الإيمان. هذا أبو جهل اللعين فرعون هذه الأمة كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام ما كان يظهر له العداء، وكان يود وحريص كل الحرص على هدايته، لكن الله جل وعلا ما أراد ذلك، ودعا صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين إليك، لأنه رأى صلى الله عليه وسلم فيهما القوة والنصرة، وأنه إذا صار أحدهم في صف المسلمين انتصروا بإذن الله. دعا له ولعمر بن الخطاب حال كفر عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان أحب العمرين إلى الله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وفرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه.
ثانيا،
هؤلاء النخبة المجموعة التي اختارته قريش من المشورة يمثلون قبائلهم، وإذا أردت أن تعرف هذه القبائل فاقلب إلى صفحة 14 تجد وانقسمت قريش في أعلى الصفحة تقريبا، وانقسمت قريش إلى قبائل شتى من أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة، وبطون قصي بن كلاب وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العزة بن قصي وعبد مناف. وكان من عبد مناف أربع فصائل، هذولا الأقرباء للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. هاشم هو جد أبيه، هاشم جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هذا أخوه، أخو هاشم الذي أحضر عبد المطلب من المدينة. وعبد شمس ونوفل إخوان، عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، الأربعة إخوة. لكن بنو المطلب صاحبوا ورافقوا بني هاشم، وكانوا معهم في الجاهلية والإسلام. وعبد شمس ونوفل انفصلوا عنهم وهم على حد سواء. هذه قبائلهم. نعم اقرأ.
ثانيا سبير بن مطعم وطعيمة بن عدي والحارث بن عامر عن بني نوفل بن عبد مناف.
هؤلاء لا وين ما في احد، وين هذه
وصل الرجال كذا ما تستعين
شيطانة هذه.
أعوذ بالله.
وكانت الوجوه الباردة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش. نعم اقرأ.
وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش، اولا ابو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخزوم،
عن قبيلة بني مخزوم هذا من قريش. نعم.
ثانيا جبير بن مطعم وطعيمة بن عدي والحارث بن عامر عن بني نوفل بن عبد مناف،
هذا من بني عبد مناف ابناء عمومة شد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثالثا شيبة وعصبة ابن ربيعة وابو سفيان بن حرب عن بني عبد شمس بن عبد مناف،
من بني عبد شمس ابن عبد مناف، يعني مثل المطلب وهاشم ومن قبلهم نوفل. نعم.
رابعا النضر بن الحارث وهو الذي كان ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث زور عن بني عبد الدار،
عن بني عبد الدار من قريش. نعم.
خامسا أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام عن بني أسد بن عبد العزى،
هؤلاء من قبائل قريش فوق عبد الدار وعبد مناف. نعم.
ثالثا نبيه ومنبه ابناء الحجاج عن بني سهم.
نعم.
سابعا أمية بن خلف عن بني جمح،
هؤلاء مثلوا سبع قبائل وهم أكثر من 12 أشخاص، وإنما مثلوا سبع قبائل من قبائل ومعهم غيرهم مثل أبو لهب من بني هاشم وغيرهم. نعم.
فلما جاءوا إلى دار الندوة حفظ الميعاد اعتاضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بثلة فوقف على الباب فقالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعثتم به فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعلمكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل فادخل. فدخل معهم.
هذا إبليس اللعين علم عن اجتماعهم هذا وأحب أن يشاركهم، لو جاءهم على أنه شيطان ما أدخلوه، الشيطان كل آدمي ينفر منه لا يريده، ولكنه أظهر له شخصية حسنة ولباس طيب وانتظر بالباب متأدبا، فجاءوا يدخلون فرأوا هذا الرجل، والشياطين أقدرهم الله جل وعلا بأن يتشكلوا ويتصوروا بصور عدة، قد يتصور بصورة حمار، قد يتصور بصورة كلب، قد يتصور بصورة رجل، قد يتصور بصورة حصان وهكذا، فتصور بصورة شيخ جليل يعني له وقار، إذا رأوه ما تمكنوا من اعتباره، وإلا الاجتماع هذا خاص بقريش، ما طلبوا أحد من الطائف ولا من غيرهم ولا من هذيل ولا من جيرانهم، وإنما هو بقريش فقط، هم بصورة الشيخ الجليل الوقور الذي يكون مجرد في الرأي والمعرفة، ووقف بالباب. قالوا ما تريد؟ قال علمت عن اجتماعكم فسرني، يعني فرح من اجتماعكم وأنا معكم، وهو صادق في قوله اللعين، أنا معكم في هذا وأحببت أن أحضر اجتماعكم لأني قد أشير عليكم بشيء ما تدركونه أنتم. فقالوا ممن؟ قال شيخ من نجد. قال ادخل زين ما دام عندك رأي وتشير إلينا وتسمع منا ما يخالف. دخلوه فصار يقولون آراءهم وهو يسمع ويفند، كل ما سمع رأي ما يعجبه فنده، قال لا هذا ما ينجح، ابحثوا عن غير هذا، وما يتمكن يأتي بشيء من عنده، لكنه يختار لهم اللعين. نعم.
النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول ودار النقاش طويلا.
قال الأول ينتظر بعضهم بعض، فلما اجتمعوا وتكاملوا قالوا ما تقولون، يعني بدأوا يعرضون الأقوال.
قال أبو الأسود نخرجه من بين أظهرنا وننسيه من بلادنا ولا نبالي أين يذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي لا والله ما هذا.
هذا أبو الأسود يقول ننسيه، نطرده من البلاد ولا يهمنا، حنا مجتمعين ومتعارفين ولا يهمنا، نفرج ولا علينا منه، وليكن ما يكن بعد هذا. فعرض هذا الرأي على أهل البرلمان والاجتماع، فتكلم إبليس اللعين فقال لا هذا ليس برأي، الحذر عن غير هذا، وبين تفنيده لهذا الرأي. نعم. قال الشيخ
النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال ما يأتي به؟
يقول هو إذا نفيتموه سيتحدث مع الناس الآخرين، ولا شك أن من سمع حديثه سيقبل منه، محمد صلى الله عليه وسلم كلامه طيب وحلو ومقنع وواضح وجلي، من سمع منه كلامه لن يرده، فيوشك أن يجتمع الناس حوله ثم يأتون يغزونكم في مكة. نعم.
والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير به إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد ويروا فيه رأي غير هذا.
يقول انظروا ابحثوا عن رأي غير هذا، هذا فندوه لا قيمة له. نعم.
قال أبو البختري: اشبسوه بالحديث وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم.
يقول اربطوه بالحديث وأغلقوا عليه باب وأرسلوا له الغذاء يوميا عن الموت حتى ما يقال إنكم أمتموه وقتلتموه، أرسلوا له الطعام الذي يكفيه غذاء لبقاء جسده حتى يموت مثل ما مات غيره من الشعراء. الشعراء قبله سبوا ومدحوا وآذوا وأتاهم الموت فانتهى أمرهم، وهذا مثلهم في رأيه. نعم.
قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لا إن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكافركم به حتى يغلبوا على أمركم، ما هذا لكم برأي تنظروا في غيره.
يقول هذا ما يخلصكم، هذا أصحابه يريد يترككم تغلقون عليه الباب وتربطون هذا الحديث، يخلصوه منكم ولكم ما يكون. نعم. فابحثوا عن رأي غير هذا.
وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آخر وافق عليه جميع أعضائه، تقدم به كبير مجرمي مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل
أبو جهل اللعين فرعون هذه الأمة هو الذي وقع على هذا الرأي في زعمه أنه رأي ناجح وشهدنه إبليس لعنه الله، لكن الله جل وعلا فوق الجميع ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الله أكبر. نعم.
قال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد.
يقول ما أحد منكم تكلم به كأنه حصل كلام كذوب وآراء ومناقشات، لكن خلاصتها الرأيين الكبيرين. يقول أبو جهل: عندي رأي ما سمعت أحد منكم أبداه أبد. نعم.
قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال:
أنه يسمى عند الجاهلية عند كبار قريش بأبي الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل بعكس ما سمي به، لأنه إلى الجهل أقرب منه إلى الحكمة، لو كان عنده شيء من الحكمة لاتبع الرسول وآمن به. نعم.
قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا شديدا نسيبا وثيقا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتل.
كل قبيلة من كل فخذ من قبائل قريش واحد، حتى ما يقال إن قبيلة واحدة قتلته، يتفرق فيهم كلهم 11 شاب كل واحد معه سيف، فإذا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ضربوه ضربة رجل واحد وانتهى، ما يبقى له. ولن تحارب بنو هاشم قريشا كلها، استرضع بالعقل الذي يوديه، بدل 100 من الإبل نعطيهم 1000 من الإبل ولا نبالي بالمال ونستريح من هذا الرجل. هذا زعمهم لعنهم الله، لعن الله من مات منهم على الكفر، وإلا فيهم من أسلم وآمن بالله. نعم. مثل أبو سفيان وغيره. نعم. وكان من المجتمعين.
فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره، وافق برلمان.
أحسنه اللعين، لأنه فيه القضاء التام على النبي صلى الله عليه وسلم.
فوافق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآتي بالإجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا.
صمموا على أنهم يرسلونه اليوم لن يتركوه، والله جل وعلا مطلع، وجبريل بين الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الرسول. نعم.
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة قريش، فأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه.
لأجل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ الأمة بعده بالاحتياط والتوقي، وإلا فالله جل وعلا واق رسوله ولم يمسه منه سوء، ومشى بين أظهرهم وسيوفهم مفلتة وذر على رؤوسهم التراب ولم ينظروا إليه. الله جل وعلا ينجي من شاء نجاته بشيء ما يتصوره الخلق ولا يتصوره البشر، كما أنجى إبراهيم عليه السلام من النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهؤلاء 11 شاب مستعدون كامل الاستعداد والسيوف مسلته ينتظرون ساعة الصفر، على ما يقول المؤلف رحمه الله، ينتظرون الساعة التي يبادرون فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيضربونه ضربة رجل واحد. اجتمع بدل 10 11 كما سيأتينا، كل واحد معه سيفه ينتظرون قتله خروج حتى يقتله، والله جل وعلا نجاه بشيء لا طاقة للبشر فيه.
وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه ليضرب معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها،
عائشة رضي الله عنها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها بعد لأنها صغيرة رضي الله عنها، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم إلى بيت أبي بكر القائلة وقت الظهيرة عند اكتفاف الطرق من المارة، ما يكون فيه أحد يمر يدرك وين ذهب محمد وأين جاء.
قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة.
نحر الظهيرة يعني وقت الظهيرة وشدة الظهيرة.
قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر.
يعني أمر عظيم، ما جاء لي في هذه الساعة وهذا الوقت إلا لأمر عظيم. فاهتم له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك.
أخرج من عندك حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وربما يتسرب الخبر، فيحرص الإنسان على الكتمان في أموره وأسراره ألا يطلع عليها، لأن المرء إذا ضاق بسره ذرعا فالناس من باب أولى.
فقال أبو بكر: إنما هم أهلك لأبي
عائشة رضي الله عنها.
قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله.
أول ما سأل الرسول سأله الصحبة، يحب أن يخدمه في الطريق وأن يأنس به رضي الله عنه وأرضاه، مع أنها صحبة خطرة، صحبة الرسول صحبة خطرة في ذلك الموقف، لكنه رضي الله عنه ما أحب أن يكون إن كان هناك خطر ففيه ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة يا رسول الله. نعم.
فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.
وافق على أن يصحبه. نعم.
وبعد عظام خطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر مجيء الليل،
لأنهم لا ما رأوا أن يخرجوا نهارا أمام الناس، وإلا فالله جل وعلا ناصرهم ومؤيدهم ومعمل عنهم العيون. لكنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم يعلم أمته نعم
تطويق منزل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم تطويقه من خلال الجماعة الذين كلفوا بقتله صلى الله عليه وسلم.
أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة دار الندوة صباحا، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر، وهم
اختاروا كفرا ما أخذوا شباب صغار قد يحجبون في عند آخر الأمر أو يتخاذلون، بل اختاروا من صدورهم ملأ بالكفر والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهم أبو جهل بن هشام
هو كبيرهم،
ثانيا الحسن بن أبي العاص، ثالثا عقبة بن أبي معيط، رابعا النضر بن الحارث.
يعني منهم من كان في الاجتماع السابق مذكور ومنهم من لم يكن اختير لهذه المهمة. نعم.
خامسا أمية بن خلف، سادسا جمعة بن الأسود، سابعا نعيمة بن عدي، ثامنا أبو لهب.
أبو لهب هذا عمه.
تاسعا أبي بن خلف، عاشرا نبيه بن الحجاج وأخوه منبه بن الحجاج.
11 رجل وكلهم من الكبرى والعظماء عندهم. نعم.
قال ابن إسحاق فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه مثلا فيتبون عليه، وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدجال،
يعني على يقين بأنه لم يفلت بأيديهم 11 وكلهم كبرى وعظماء في نظرهم، ويترصدون لواحد ليس معه من يدافع عنه ويحميه سوى ابن عمه شاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ما معه احد ولا عنده احد في البيت، يعني رجال يدافعون عنه او جماعه من الصحابه رضي الله عنهم، ما طلب منهم ذلك، والا لو طلب ما تاخر منهم احد رضي الله عنه وارضاهم. نعم.
حتى
وكانوا
على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهور والخيلاء، وقال
وقفة الكبرياء والخيلاء، يستهزي ويتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يوغر صدور هؤلاء حتى ما يرفقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تأخذهم فيه رحمة أو رأفة. نعم.
وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعتم،
يعني كأنه يقول يزعم هذا الزعم والآن هذه نهايته بعد شويعات ينتهي، وين الرئاسة وين الزعامة للعرب، هو في ظنه أنه ما بقي على حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا شويعات، ومع هذا يقول انكم ستكونون زعماء العرب وكذا وكذا الى اخره، يعني كلام النبي كلام محمد هذا كلب الان تنتهي حياته ويقول انكم ستكونون وستكونون. نعم.
ان محمدا يزعم انكم ان تابعتموه على امره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الاردن
والشام، لأنه كان فيه جنان فيها مياه وأنهار، وبخلاف مكة فهو كما قال الله جل وعلا في واد غير ذي زرع. نعم.
وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح،
يعني أنه يقضي عليكم يذبحكم إن لم تتبعوه يذبحكم، والحين حين لنا منحو بعد ساعة ننتهي وهو يريد أن يذبحنا.
ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قد كان ميعاد في تلك المؤامرة بعد منتصف الليل فباتوا مستيقظين.
لا يحبون أن يقتلوه أول الليل، يريدون في منتصف الليل بعد نوم العيون.
نعم.
فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار، فقد فعل
ولا يجار عليه
وهو يجير ولا يجار عليه، فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك
يعني يربطونك الرأي الذي أدلى به أحدهم، أو يخرجوك الرأي الذي أدلى به الأول، يقول يفرش يسيح في القضاء ليخرج عنه،
أو يخرج ليثبتوك
أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالفعل الذي أثبته الله جل وعلا لنفسه ينسب إلى الله جل وعلا، ولا يشتق من كل فعل لله صفة، فلا يقال الله الماكر تعالى وتقدس، وإنما نقول الله يمكر بالكافرين، الله يخادع المنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم، ولا نقول أن الله مخادع. ما يتخذ من كل فعل صفة، وإنما ينسب إليه جل وعلا من الأفعال ما يليق بجلاله وعظمته. فهو يمكر بالكفار، يمكر بالماكرين، يخادع المخادعين، يخادع المنافقين، وهكذا.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته، ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلا فاحشا. ففي هذه الساعة الحرجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنوسيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برجه ذلك إذا نام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في الليل: نم على فراشي وتسجى تغط في بردي. بردي يعرفونه، هذا برد شوك للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرداء أو الشرشف يتغطى فيه، فيطل كفار قريش مع الباب يرون علي رضي الله عنه على الفراش ومتغطي بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنون انه الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتظرون حتى يقوم من فراشه ويقتلوه. والرسول عليه الصلاة والسلام امر علي وطمأنه، قال: انه لن يخلص اليك شيء تكرهه، لا تخف. وقوي الايمان رضي الله عنه هو شاب صغير رضي الله عنه، هو اول من آمن من الصبيان، يعني آمن وهو صغير رضي الله عنه.
نعم.
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم، وأخذ حفة من البطحاء فجعل يضره على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
انظر، 11 رجل من اهل الحل والعقد ومن كبراء القوم معهم السيوف مسلفه، مهيئين انفسهم من الصباح انهم ينتظرون ساعه مرور النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فيضربون ضربه رجل واحد، يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وابصارهم شاخصه، ويمشي بينهم ويدر على رؤوسهم التراب وهم لا يرون شيئا. هذا فعل إلهي، ما للعباد فيه شيء، لا قدرة للخلق في هذا. يمر عليهم كبراء القوم وهم شباب سفهاء صغار ما بلغوا ما أدركوا له علية القوم ومعهم السيوف وينتظرون خروجه، ويمر عليهم صلى الله عليه وسلم ويأخذ من التراب بطمئنان وتؤده ويأخذ من تراب الأرض ويمر على رؤوسهم ويمشي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو القرآن. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر. الآية من سورة ياسين. نعم.
فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا،
كل أحد عشر وضع عليه التراب عليه الصلاة والسلام.
فمضى إلى بيت أبي بكر فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلة حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن.
وهي كلها متقاربة لأنها مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة كلها محيطة بالمسجد المسجد الحرام، وكلها كل البيوت هذه كل بيوت القبائل والأفخاذ الآن داخل المسجد. فكان مر بهم وذهب إلى بيت أبي بكر ودخل عليه مع الباب وخرجوا من الخلف، خرجوا من خوخة يعني فتحة صغيرة تكون خلف البيت لمن أراد أن يخرج من تلك الجهة. نعم.
فبقي المحاصرون ينتظرون الحلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءوا
كأنهم متواعدون على أنهم يهجمون عليه نصف الليل، وهذا قبل نصف الليل كله. نعم. وقبيل حلولها
تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رسول ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال ما تنتظرون؟
قال ما تنتظرون لهم ماذا تريدون الآن؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فات وذهب من بين أظهرهم. نعم. قالوا
محمدا قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم.
معجزات باهرة وعظيمة دالة على مدافعة الله جل وعلا عنه وتأييد الله له، ومع هذا عمى بصائرهم والعياذ بالله عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم، يرون هذه الآيات العجيبة والعظيمة ولا يؤمنون. صدق اليماني ما أجهل من قومي إلا قومك.
ولكنهم تطلعوا من سير الباب فرأوا عليا فقالوا والله إن هذا لمحمد النائم عليه برجه، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا.
حينما قال لهم ذلك الرجل قالوا لا هو هذا، واقوا مع سير الباب يعني بين الباب والجدار فتحها تكون غالبا، واقوا معها فرأوا علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم مسجا بالبرد برد النبي، قالوا لا هذا محمد يعني فراشه، وإنما خلوا الشيخ بعد قليل نقضي عليه.
فقالوا والله إن هذا لمحمد النائم عليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به.
لا أدري. وهو فعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه إلى أين ذهب حتى لا يكون يتسرب الخبر، ولم يتسرب من علي رضي الله عنه، لكن حتى يكون علي صادق إذا قال لا أدري. نعم.
من الدار إلى الغار. قادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر 13 من النبوة، وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته.
إلى دار أبي بكر وأمن الناس عليه في صحبته وماله، لأن أبي بكر رضي الله عنه له أياد بيضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم غادر منزل الأخير من باب الخلفي ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر.
كان خروجه قبل أن يطلع الفجر ويسفر الناس ويرى الذاهب والجاي. وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى عكس ما كانوا يتوقعون أنه يتوجه إليه. هم يتوقعون أنه يتوجه إلى جهة الشمال للمدينة، فتوجه إلى جهة الجنوب عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام هذا من حكمته في الحرب ومقاتلة المشركين، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزو جهة ورى بغيرها، إذا أراد أن يغزو إلى جهة الشمال بدأ يسأل عن المياه في طريق الجنوب الزاهم من المدينة إلى جهة الجنوب مثلا، ما أول ما يمر به، ثم الماء الثاني أين هو، وما هي موارد المياه، وكذا وكذا يسأل، لأن فيه منافقون في كفار يسمعون الخبر فيمنهون. فهو عليه الصلاة والسلام إذا أراد جهة ورى بغيرها حتى لا يعلم أهل تلك الجهة إلا وهو حولهم، فإن هداهم الله للإسلام وأسلموا وآمنوا فذلك ما يريد عليه الصلاة والسلام، وإلا قتلهم وقاتلهم على غير استعداد منهم للقتال.
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريش ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار في أول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا،
طريق المدينة شمال وغار ثور جنوب. نعم. فذهب إلى غار ثور عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما، وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف
في حدود 7 إلى 8 كيلو، هو مسافة غار على جبل ثور، وهو في أعلى الجبل، وسلك وصعب الوصول إليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصله على قدميه، فحمله أبو بكر.